بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول مؤلف كتاب بلوغ المرام عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ليلة القدر، ليلة 27. رواه أبو داود، والراجح وقفه، وقد اختلف في تعيينها على أقوال كثيرة. نحن الآن في عصر الجمعة، وفي الجمعة ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، وأرجى ساعاتها وأحراها بعد عصر الجمعة. والليلة المقبلة هي ليلة 27 من رمضان، وهي أرجى الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر. فنحن الآن متلبسون بأفضل الأوقات من الآن إلى طلوع الفجر يوم غد، وهذا مدعاة لي الإنسان الذي يعرف قيم الأشياء أن يستثمرها لصالحه ولا يفرط في شيء منها. فمن الآن إلى غروب الشمس ترجى ساعة الإجابة في يوم الجمعة، ومن غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذه الليلة ترجى ليلة القدر، وهي أرجى ما يكون من الليالي. وقد سبق أن ذكرنا في دروس مضت أن ليلة القدر في العشر الأواخر، وأنها تتنقل من سنة إلى أخرى، من ليلة لأخرى، لكن أرجى هذه الليالي هي ليلة 27. محتمل أن تكون قد مضت في الليالي الماضية، ويحتمل أن تكون هذه الليلة أو الليالي التي تليها، لكنك أنت أيها الإنسان مطلوب منك أن تتحراها لتحوز على المغنم فيها، وهو أجر أكثر من 83 سنة وأربعة أشهر، كما أخبر الله تعالى عن هذا في قوله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فالله تعالى أخبر أنها أفضل من العمل في 1000 شهر ليس فيها ليلة قدر. ومعنى هذا، إذا أنك اجتهدت في هذه الليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، حصلت على هذه الفضيلة العظيمة التي هي أفضل من عملك في 84 سنة متواصلة وأربعة أشهر. العقلاء وهم يقبلون على هذا الموسم لا يفرطون فيه ولا يضيعون أوقاتهم في ما لا فائدة فيه فضلا عما فيه ضرر. وهذه الحشود التي ترونها ازدحمت هذا اليوم وجاءت من كل ناحية والبقية تتبع، وكلهم ينشدون تحصيل هذه المكرمة من الله تعالى. ووجود هذا الشعور في الناس دليل على وجود الخيرية في هذه الأمة، وأن هذه الأمة لا تزال بخير، وأنها تحب الخير وتعمل لأجل الخير. لكن الحذر الحذر من أن يضحك عليكم عدوكم، وهو القائل لأحتنكن ذريته إلا قليلا، كما أخبرنا ربنا جل وعلا عن هذا بكتابه. فلا يخدع أحدنا ويوسوس له فيصرفه عن الاشتغال بهذه العبادة وحسن التقرب إلى الله بالخصام والنزاع أو الغيبة والنميمة أو السب والإيذاء أو النزاع فيما لا فائدة فيه أو فيما فيه ضرر. وإنما ينبغي للإنسان أن يصون جوارحه ويحفظها عن كل ردى ويشغلها بكل ما هو مفيد من الإقبال على الله تعالى بقلبه والاشتغال بلسانه بذكر الله وشغل جوارحه بما يقرب إلى الله، فيغض بصره ويحفظ سمعه ويصون أعضاءه عن أن يصدر منه أخطاء، ويكون البديل هو الانشغال بما يرضي الله. فيشغل الإنسان نفسه بالصلاة، ويشغل الإنسان نفسه بالقراءة القرآن، ويشغل الإنسان نفسه بالاستغفار والتضرع إلى الله جل وعلا وذكره وشكره وحسن عبادته. هذه جلائل الأعمال التي ينبغي أن يشتغل بها الإنسان في هذا الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم بشرنا ببشارة وقال: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام ليلة القدر هو أن تقوم في صلاة التراويح مع الإمام حتى ينصرف، فيكتب لك بهذا أنك قمت هذه الليلة كاملة في الصلاة. فلا يفرط الإنسان في هذا الخير. وكان سيد الأولين والآخرين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام يتحرى ليلة القدر، فيعتكف العشر الأواخر من رمضان برجاء أن يصيب هذه الليلة وهو على أحسن حال في العبادة لله. يعني يحبس النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في المسجد لأجل أن لا ينشغل إلا بطاعة الله من صلاة وتلاوة ودعاء ونحو ذلك. وهذه الأمة سعادتها وعزها وفخرها هو باتباع نبيها صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه. فينبغي للناس أن يشغلوا أنفسهم بما اشتغل به نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولا يشغلوا أنفسهم بالتوافه والقيل والقال وكثرة الكلام وتضييع الأوقات في أمور لا حاجة لها أو أحيانا تكون فيها ضرر. ومعلوم أن من الغبن والخسارة أن يرى الإنسان غيره قد ربح وهو قد كسدت تجارته وخسرت، والله جل وعلا يعرض بضاعته في هذه المواسم ويعرض نفحاته في هذه الأوقات، فينبغي للإنسان أن يتعرض لها وأن يلاطفها ويستفيد منها فلا تفوته. فإن عادة الناس إذا عرفوا بضائع رخيصة وهي ذات جودة عالية سارعوا إلى شرائها وسابقوا إلى تحصيلها، لأن هذه الفرصة لا تتكرر دائما، قد توجد مرة في السنة وبقية الأيام تكون البضائع سعرها هو السعر المعتاد، لكن إذا كانت أجود البضائع تباع بأرخص الأسعار إذا تخلفت عنها فإنك تتهم في عقلك بأنك لا تفهم ولا تعرف. ومن هنا جاء الحجر على السفيه، وهو الذي لا يحسن التصرف في ماله، فينزع عنه حق التصرف ويجعل عليه وصي يدبر أمور أمواله. هنا في هذه الأوقات الفاضلة تعرض أعلى الأماكن في الجنة بأقل جهد تبذله أنت يا عبد الله، فإذا أنك صددت عنه وغفلت عنه ولم تبالي به دل هذا على خلل وفساد في عقلك، وإلا كيف تفرط بهذا الخير وهذا الغنم العظيم في هذه الأوقات الفاضلة؟ إذا عرفنا هذا فإن الإنسان يعمل الأعمال الصالحة ويجتهد في تحصيلها ويكثر من التوبة والاستغفار، وينبغي التنبه إلى مسألة وهي أن يعقد العزم الأكيد على عدم التراجع عن الاستقامة والطاعة والإقبال على الله، يعقد العزم الأكيد على أن يستمر في طاعة ربه، لا أن يبيت الإنسان النية على أنه يجتهد في هذه الليلة وبكرة يرجع إلى ما كان عليه من اقتراف للمحرمات وتكاسل في أداء الواجبات، لا، ما هكذا تورد الإبل. التوبة وهي المطلوبة منك في كل وقت وتتعكد في هذا الوقت لها شروط: الإقلاع عن الذنب والندم على فعل الذنب والعزم على أن لا تعود إلى الذنب ما دمت على قيد الحياة، ثلاثة شروط لا بد منها. تقلع عن الذنب وتندم أنه وقع منك وتتحسر وتتألم لذلك، وتعقد العزم على أن لا تقارفه مرة أخرى ما دمت على قيد الحياة. فاتخذت بهذه التوبة قرارا أكيدا جازما على أن لا ترجع للمعاصي، سواء أكانت فعل محرم أو ترك واجب، وإنما تستقيم على الصراط المستقيم بالمسارعة للواجبات والبعد عن المحرمات. ثم إنك أنت أيها الإنسان الذي مضى عليك عدد من الأيام والليالي وأنت تمارس هذه العبادات بإقبال، عبادة الصيام وعبادة القيام، اعقد العزم على أن تكون صواما قواما بقية عمرك، فتحافظ على قيام الليل في كل ليلة من ليالي السنة، وأقل ذلك الوتر، وتعود نفسك على أن تستمر في الإكثار من النوافل كسنة الضحى والمحافظة على السنن الرواتب وسنة الوضوء وغيرها، وتجتهد في أن تواظب على صيام 3 أيام من كل شهر وصيام 6 من شوال وصيام 2 والخميس. تعقد العزم على هذه الأمور ولا تقرر في خاطرك أنك إذا انتهى رمضان تخلصت من الجوع وتريد أن تقبل على الطعام في كل يوم ولا تبالي بشيء من صيام النفل، بل تدربت على الصيام شهرا كاملا، اجعل لك تنبيه بين فترة وأخرى تنبه نفسك بهذه العبادة، تصوم أيام البيض أو تصوم 2 والخميس وتكرر هذا بين حين وآخر، ولا تغفل عن هذه العبادة، فلا تكن من الغافلين وإنما تكون من المنتبهين الذين يسعدون بالاستمرار في تعبدهم لربهم بمثل هذه العبادات الموسمية. لا أريد أن أطيل عليكم لأن وقتكم ثمين وتحتاجون فيه إلى الإقبال على الله والتضرع إليه. أسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في جنات الفردوس مع والدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعيد علينا شهر رمضان أزمنة عديدة وقد تحقق لأمة الإسلام العز والنصر والتمكين، وأسأله جل وعلا أن يتقبل منا الصيام والقيام وأن يجعلنا من الفائزين بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، وأن يختم لنا شهرنا هذا بخير وأن يتقبله منا وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويعز الإسلام وأهله ويذل الشرك وأهله، وأن يصرف عنا وعن المسلمين كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: أنا أقوم بكفالة أختي الأرملة وأولادها 4 رعاية كاملة، فهل يجوز لي أن أحتسب هذا المال المنفق عليهم من زكاة المال، مع العلم بأنها تقيم في منزل منفصل عني لأن أولادها ذكور وأنا عندي بنات، الذي يظهر أنك أنت الذي تنفق عليها، وحينئذ واجبة نفقتها عليك لأنك أقرب الناس لها، وليس عندها أب ينفق عليها ولا أولاد يملكون مالا ينفقون عليها، فنفقتها واجبة عليك، وعلى هذا فلا يصلح أن تعطيها من الزكاة. التي تعطى من الزكاة هي التي لها زوج ينفق عليها، أو تكون هي عندها أولاد منفصلة بهم عن حالك، أما وأنك أنت الذي ترعاها فصارت نفقتها واجبة عليك في مالك وليس من زكاتك. يقول: أنا معتكف في المسجد الحرام، وقد صليت مرة في ساحة الأبراج، فهل هذه تتبع المسجد؟ وما حكم خروجي لشراء الطعام أو رصيد للهاتف للاطمئنان على والدتي؟ المعتكف يلزمه البقاء داخل المسجد، وساحات المسجد الحرام هي تابعة للمسجد، لكن لا تأخذ حكمه من كل وجه، لأنها مفتوحة وليست محوطة. لو كانت محوطة بسور تابع للمسجد لصارت حكمها حكمه، لكن لأنها مفتوحة وغير محوطة فإنها لا تأخذ حكم المسجد، وعلى هذا فليس للإنسان أن يخرج ويجلس فيها وهو معتكف، وإنما يبقى داخل أبواب المسجد ولا يخرج منها إلا لما لا بد له منه كقضاء الحاجة. وأما ما ذكرت من الخروج لشراء الطعام، إذا كان لا أحد يأتيك به فلا حرج. يقول: في صلاة التراويح البارحة صلى بنا الإمام وسهى، فصلى 3 ركعات، وفي التهجد صلينا الوتر مرة أخرى، هل هذا جائز؟ هذا سهو من الإمام وقع منه، ويبدو أنه لم ينتبه له ولم يدرك أنه سهى فيه حتى دخل في التسليمة الثانية وكبر تكبيرة الإحرام، وحينئذ فات محل سجود السهو. وعلى كل، فالإمام لم ينوي بهذا وترا، فالركعة الثالثة كان المفروض لو أنه انتبه أن يشفعها برابعة، إذا شرع في الفاتحة فإنه يتم الصلاة 4 لتكون شفعا، لكن يظهر أنه لم ينتبه لهذا ولم يدرك موقع السهو في الصلاة، فيتحمل هذا الأمر الإمام والمأموم لا شيء عليه، وليس هذا تكرارا للوتر، فإنه لا وتران في ليلة. يقول: أنا قصرت في بداية رمضان وخاصة النهار، فهل إذا لو اجتهدت يعوضني الله تعالى ما فات؟ اجتهد، والله تعالى كريم وجواد ورحيم وغفور وودود، وهو يفتح أبوابه للسائلين والتائبين، فخير الله واسع وفضله عميم ورحمته وسعت كل شيء، وهو يفرح بتوبة عبده ويفرح بإقبال العبد عليه، فاجتهد فيما بقي وأكثر من الاستغفار عما سبق منك من تقصير فيما مضى، ونسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة. يقول: ما حكم من شك في انتقاض الوضوء قبل السعي وأكمل السعي وهو كذلك ثم تحلل، هل عليه شيء؟ السعي لا تشترط له الطهارة، الطهارة تشترط للطواف، وأما السعي فلو سعى الإنسان وهو على غير طهارة سعيه صحيح لكنه مكروه، والأفضل للإنسان في كل عبادة أن يكون على طهارة، لكن لو انتقض وضوءه فلا حرج عليه. ولهذا فالمرأة إذا أحرمت وجاءت وطافت ثم جاءتها الدورة بعد الطواف وقبل السعي فإنها تسعى ولا شيء عليها. يقول: أيهما أفضل، عمرة الجمعة في رمضان أو عمرة ليلة 27 في رمضان؟ ومتى يبدأ الليل، من اليوم بعد المغرب أم بعد العشاء؟ قلنا إن الليل يبدأ من غروب الشمس، وأما العمرة في ليلة 27 أو ليلة الجمعة فلم يرد فيها مزية، المزية هي قيام ليلة 27 أو الليالي العشر هي التي فيها المزية، وقيام ليلة القدر هو بالصلاة وتلاوة القرآن والدعاء، والعمرة نوع من العبادة لكن ليست هي المقصودة بالقيام، وإنما المقصود بالقيام هو قيام هذه الليلة بالصلاة. وكون الإنسان يأتي بعمرة ليلة 27 أو ليلة 1 من رمضان أو ليلة 5 من رمضان يحصل فضيلة أداء العمرة في رمضان التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضلها بأنه عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال عليه الصلاة والسلام: تعدل حجة معي. فهذه عمرة رمضانية، وأما كونها بليل أو نهار أو في أول الشهر أو وسطها أو آخره ليس فيها تفضيل لوقت على آخر، إنما الفضل يكون بين رمضان وغير رمضان. يقول: إذا كنت في دورة المياه فهل أذكر الله تعالى بقلبي دون لساني أم أذكر بلساني؟ الإنسان إذا أراد دخول الخلاء يذكر الله قبل الدخول، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث على هذا الأمر إنما هو قبل الدخول. الإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الرجس النجس، الشيطان الرجيم. وكذلك إذا أراد أن يدخل لأجل أن يتوضأ يقول: بسم الله، ولا يذكر هذه الأذكار داخل دورة المياه فإن هذا محرم ولا يجوز له ذلك. يقول: هل صلاة ركعتين بعد الأذان الأول من يوم الجمعة مستحب ومشروع؟ الإنسان في ضحى يوم الجمعة يشرع له الإكثار من الصلاة ويسمى نفلا مطلقا إلى أن يدخل الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب وجاء في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه، وجاء في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشة، ومن جاء في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام جلست الملائكة يستمعون الذكر. فالإنسان إذا بكر وصلى ما كتب له حتى يدخل الإمام فهو يكتب له عبادة سنة قيامها وصيامها بكل خطوة يخطوها إلى المسجد. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان يكثر من صلاة النافلة في ضحى يوم الجمعة وهو مستمر في الصلاة إلى أن يدخل الإمام. إذا تعب من الصلاة يقرأ القرآن. أما إذا أذن الأذان الأول فليس لهذا الأذان سنة تخصه. الأذان الأول في يوم الجمعة هو لتنبيه الناس أن اليوم يوم جمعة. ولهذا فعثمان رضي الله تعالى عنه سنه في وقت مبكر حتى أن التاجر في حانوته ينتبه إلى أن اليوم جمعة فيذهب ويغتسل ثم يأتي لصلاة الجمعة، والعامل في عمله ينتبه أن اليوم جمعة ثم يذهب ويغتسل ويأتي لصلاة الجمعة. فالأذان الأول هذا للتنبيه على أن هذا اليوم ليس كالأيام الباقية من أيام الأسبوع، وإنما المطلوب من الناس أن يأتوا ويحضروا خطبة الجمعة. الإنسان الجالس في المسجد إذا أذن المؤذن لا يسن له أن يقوم ويصلي ركعتين، لكن لو قام وصلاها فلا حرج عليه، لأن هذا من مثل الإنسان الذي يصلي قبل هذا الوقت. لكن اعتبار أن هذه سنة تتأكد في هذا الوقت ليس عليه دليل، لأن هذا الأذان ما كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سنه عثمان رضي الله عنه. وسنة عثمان رضي الله عنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يقول: توفيت أختي البارحة، ما هو أفضل ما أقدم لها وأنا في هذا المكان المقدس؟ هو الدعاء. الدعاء هو أفضل ما يقدمه الإنسان لقريبه أو أخيه المسلم. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فدعاؤك لأختك هو أفضل ما تقوم به. يقول: كيف نوفق بين أنه لا صلاة بعد العصر وبين أن الساعة التي ترجى الإجابة فيها تكون في يوم الجمعة بعد العصر؟ لا خلاف في هذا ولا إشكال. إذا صليت العصر وجلست في مكانك تذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس فأنت في صلاة. الإنسان إذا صلى في أي وقت وجلس في مصلى فهو لا يزال في صلاة إلى أن يقوم من مكانه ويخرج من المسجد أو يحدث، وهذا في كل الأوقات. لكن ما ورد من التنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه، كيف يتحقق هذا بعد عصر الجمعة؟ كيف يكون الإنسان يصلي؟ نقول: يكون يصلي أنه صلى العصر وجلس في المسجد حتى غربت الشمس. فالإنسان وهو جالس في مصلاه يكتب أنه يصلي، وتستغفر له الملائكة حتى يحدث أو يخرج. وهذه فضائل يغفل عنها كثير من الناس. تلاحظون أحيانا إذا انصرف الناس من الصلاة الفريضة خرج الناس ووقفوا في الشارع يتحدثون، وقد يطول بهم، قد يجلس نصف ساعة أو أحيانا ساعة، ويكون في الشمس وفي الغبار ولا يتعب، لكنه تعب أن يجلس خمس دقائق بعد الصلاة ويتضايق لو أن الإمام قرأ في صلاة العصر بسورة الفجر أو سورة ويل للمطففين. فالإنسان ينبغي له أن يبقى في المسجد كل وقت ممكن متاح عنده، ولا يبخل على نفسه بأن يفسح المجال لأن تستغفر له الملائكة، لأن أخطاءك كثيرة وفرصتك أن تزيد رصيدك من مسح الأخطاء باستغفار هؤلاء الملأ الأعلى. وكذلك في يوم الجمعة يتحقق الإنسان أنه يصلي بعد العصر إذا صلى العصر في المسجد وبقي في المسجد حتى تغرب الشمس، فيكون بهذا قد حصل هذا الغنم الكثير. يقول أنا أدفع زكاة الفطر إلى جمعية خيرية تقوم هي بشراء طعام وتقوم بتوزيعه ليلة العيد، هل هذا صحيح؟ نقول نعم صحيح، هذا توكيل منك لهذه الجمعية وتسلمهم النقود وهم يقومون بشراء الطعام وإخراج الزكاة قبل صلاة العيد. إذا كان بهذه الصورة فلا حرج، وأنت لم تخرج نقود، إنما وكلت إنسانا ليشتري لك طعاما يسلم للفقراء قبل صلاة العيد. أما إذا سلمت الفقير نقود فهو الكلام الذي قلنا إنه يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المطلوب هو إخراج الطعام. يقول صلاة النفل هل فيها سجود سهو؟ نقول نعم، صلاة النفل كالفرض، إذا سهى الإمام إذا سهى الإنسان فيها فإنه يسجد للسهو سواء كان منفردا أو إماما. يقول ما حكم صلاة راتبة العشاء قبل التراويح؟ هذا هو محلها، التراويح وقتها بعد العشاء وراتبتها. يقول ما حكم امرأة طافت للعمرة منتقبة؟ النقاب هو غطاء الوجه الذي يكون فيه فتحات للعينين، هذا من محظورات الإحرام، لا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبسه، تغطي وجهها كاملا لا حرج، وهذا مطلوب إذا كانت بحضرة الرجال كما هو الحال، لكن إذا لم تكن بحضرة الرجال فإنها تكشف وجهها، إذا كانت في السيارة أو كانت في المنزل وهي محرمة فإنها لا تغطي وجهها، وأما إذا أرادت الخروج فتغطي وجهها لكن تغطيه بغير نقاب. النقاب هو غطاء الوجه الذي يكون أمام العينين فتحات صغيرة ترى منها، هذا هو الممنوع منه المحرمة. وكذلك شراب اليدين، فإن المرأة ممنوعة من لبسها أثناء الإحرام، وإذا لبست هذا فإنه عليها فدية تخير فيها بين إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة. وإذا كانت تجهل الحكم فلا شيء عليها. يقول رجل استمنى بيده في نهار رمضان، ولكنه كان يجهل أنه في البلد الحرام، ثم ندم وبكى وخاف وتاب وعزم ألا يعود، فما حكم هذا؟ هذا ارتكب خطأين. الخطأ الأول هو استعماله لهذه العادة السرية، وهي محرمة في كل وقت، لأن الإنسان لا يجوز له أن يقضي شهوته إلا في زوجته، كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني من قضى شهوته في غير زوجته فهذا من المعتدين، هذا اعتداء على حد من حدود الله، فعليه التوبة إلى الله وأن يعقد العزم على أن لا يعود إلى هذا، ويكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة. وأما أن يقع هذا في نهار رمضان فهذه جريمة أخرى، وهي انتهاك حرمة الشهر، فهو يفطر بهذا اليوم وعليه قضاء هذا اليوم، وعليه التوبة من جرأته على انتهاك حرمة هذا الشهر بهذا العمل. فهما عملان وخطأان كبيران لا بد أن يتوب منهما الإنسان. يقول: أخواني اعتمد كل منهما على الآخر في إخراج زكاة الفطر، لكن بعد صلاة العيد علما أن كل منهما لم يخرجها لسوء فهم أحدهما للآخر، فماذا عليهما؟ عليهما إخراج الزكاة وتكون قضاء، وفاتهما الأجر المدخر في فضلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخرجها، من أداها قبل الصلاة، يعني صلاة العيد، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فيجب أداؤها قضاء، ولكن يفوته الأجر والثواب المترتب على إخراج هذه الزكاة. يقول: ما حكم الوضوء داخل الحمام في المنزل وهو به حوض معد لذلك؟ لا حرج في هذا، لكن الإنسان يذكر الله كما قلنا قبل دخوله لدورة المياه. يقول: هل يجوز للإنسان أن يحج عن قريب له متوفى؟ نقول: نعم، ويكون بهذا محسنا إليه، لكن يشترط أن يكون النائب الذي يريد أن ينوب عن غيره قد سبق أن أدى الفريضة عن نفسه. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة، نسأل الله جل وعلا الفوز بالجنة والنجاة من النار، نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.